الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في المعاملات البنكية، ونتحدث اليوم عن تعريف البنك وما هي وظيفته الأساسية التي قامت في الغرب من أجلها البنوك. البنوك هي عبارة عن مؤسسات مالية تقوم بعمليات الائتمان التي هي الاقتراض والإقراض، ويمكن أن تعرف البنوك بأنها مؤسسات تقوم على التعامل في الاتجار بالديون أو التعامل في الائتمان. فنشاط البنك الجوهري هو في الاقتراض من الناس وأخذ الأموال منهم كودائع تستودع لدى البنك، ثم يقوم البنك بإقراض هذه الأموال للناس بفائدة. هذه الفائدة المتحصلة يحصل البنك على جزء منها ويعطي الجزء الباقي للمودعين أو المقرضين للبنك، فهي على ذلك قامت. فنشاطها الأساسي يتمثل في الاقتراض من الناس ثم إقراض هذه الأموال للطالبين لها أو المقترضين الذين هم عملاء للبنك، يدفعون هذه الديون عبر أقساط شهرية ونحو ذلك، وتؤخذ عليهم زيادات في مقابل ما يأخذونه. هذه هي البنوك التقليدية التي وظيفتها الأولى الاقتراض من الناس وحثهم على الإيداع فيها. الوظيفة الثانية هي الإقراض للمقترضين بفائدة، وهذه الفائدة تقسم بين المودع الذي ترك ماله لدى البنك وبين البنك الذي هو يحصل على الفائدة التي هي المصدر الأساسي لإيرادات البنوك. هذا باختصار وتبسيط لما تقوم به البنوك التقليدية، أو على التسمية الصريحة البنوك الربوية التي قامت في الغرب. الربا في شريعة الله سبحانه وتعالى الإسلام والشرائع السابقة من المعاملات المحرمة، وتحريمها جاء قطعيا لجميع الشرائع السماوية، حتى في التوراة والإنجيل حرم الله سبحانه وتعالى الربا والتعامل بالربا، وقد جاء ذكر الربا في أربع سور من القرآن الكريم. أحد هذه السور مكية، وقد جاء ذم الربا دون تحريم واضح، وهو ما جاء في سورة الروم في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ومعلوم أن الربا إنما حرم في العهد المدني، فهذه الآية قال أهل العلم جاءت من باب التدرج التشريعي، كما حدث في تحريم الخمر، فبينت هذه الآية أن الربا أمر غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. ونزل تحريم الربا في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أولا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه أول آية نزلت في تحريم الربا. وجاءت سورة البقرة بختام هذا التشريع فحرمت التعامل بالربا تحريما قطعيا، وبينت سوء المنقلب للمرابي واعتبرته عدوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مستحقا لحربهما في قوله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا كلام أهل الجاهلية، أهل الجاهلية يقولون إنما البيع مثل الربا لا فرق. قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. من جاءه تذكير، من جاءه تخويف من الله وإنذار فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف، فله ما اكتسب سابقا من المكاسب الربوية المحرمة، وأمره إلى الله. ومن عاد فأكل الربا بعد علمه بالتحريم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق أي أنه يذهب بركة الأموال الربوية وبركة من يتعامل بالربا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة، وفي رواية إلى قل. وهكذا رأينا أن بنوكا ربوية عتيدة لها 40 و50 سنة تتعامل بالربا حصلت لها نكسات، حصل لها نكسات وانهيارات مالية أعلنت إفلاسها بعد مضي هذه السنين الطوال. فالربا وإن كثر فإن الله تعالى يمحقه ويمحق بركته، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من معاملات الربوية إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، فاتركوا وذروا الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي كما قال أهل العلم محارب لله ولرسوله. وجاء عن ابن عباس أنه يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك، كأنه يريد أن يحارب الله عز وجل. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تأخذون من المقترضين شيئا. لكم رؤوس الأموال فقط، أخذت أعطيت 1000 تسترد 1000 بدون زيادة، لا تظلمون ولا تظلمون. وجاءت السنة النبوية الشريفة تبين أن الربا من الكبائر ومن الموبقات المهلكات، وأن اللعنة تلحق من يأكل الربا أو يوكله أو يكتبه أو يشهد عليه، كما ورد في حديث الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه عقوبة آكل الربا في البرزخ في القبور في رؤيا طويلة قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما بعد صلاة الفجر. قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم. انطلقنا فأتينا على نهر، لكن هذا النهر ليس من الماء وإنما هو نهر من الدم، فيه رجل قائم في هذا على ضفة النهر، رجل قائم واقف، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بالحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه يعني في فمه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا أحد ألفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسع المؤمن ولا يسع المؤمن بعد سماع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجتنب الربا أو ما فيه شبهة ربا قوية. حتى المعاملات التي يكون فيها شبهة الربا قوية فيجب على المسلم أن يجتنبها. ولا بد أن نعلم أن الربا والمعاملات الربوية قد عمت واستشرت في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى في بلاد المسلمين، حتى في بلاد الإسلام انتشرت البنوك التي تعلن صراحة الإقراض والاقتراض بفائدة، وصار كثير من المسلمين لا يبالي أين يضع أمواله، من أين يأخذ أرباحه، من أين يأخذ مكاسبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه الرجل من أين أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام، كما في حديث البخاري. ما هو الربا وما هو مفهوم الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وحذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة؟ الربا قد ذكر في الآيات القرآنية السابقة، وهناك آية أيضا وردت في ذم أهل الكتاب الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الله نهى أهل الكتاب واليهود خاصة عن أخذ الربا، ولكنهم لم ينتهوا ولم يتركوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. الربا كان شائعا في الجاهلية قبل الإسلام، والله تبارك وتعالى كما قلنا أشار إلى ذم الربا في العهد المكي، ثم نزلت الآيات التي تحرم الربا صراحة في العهد المدني. يقول مجاهد رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين: في الربا الذي نهى الله تعالى عنه كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه، يكون للإنسان دين على أخيه، فإذا جاء موعد السداد قال له أعطيك زيادة لك كذا وكذا وأمهلني قليلا، أمهلني حتى أسدد لك لاحقا، فيؤخر عنه مقابل الزيادة التي يدفعها. وقال قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أيضا من علماء التابعين: إن ربا الجاهلية يبيع الرجل إلى أجل مسمى، يبيع الإنسان سلعة على أن يعطيه ثمنها مثلا بعد سنة، فإذا حل الأجل إذا جاء وقت السداد ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. هذا نوع أيضا من أنواع الربا الذي كان في الجاهلية، يبيع السلعة مثلا يقول بعتك هذه السلعة بمئة على أن تدفعها لي في شهر كذا وكذا، فإذا جاء الشهر جاءه وقال أين ثمن السلعة، قال أنا لا أجد شيئا الآن، أعطيك 120 بعد شهرين، فيزيده في الأجل وذاك يزيد في سعر السلعة. هذا ما ذكره قتادة في ربا الجاهلية. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، روى الطبري عن السدي أن هذه الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى أناس من ثقيف. العباس بن عبد المطلب كان في الجاهلية يسلف بالربا، وهذا كان مشهورا عنه لأنه كان من أغنياء مكة، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسقط ربا العباس، وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربا الجاهلية موضوع كله، وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أبطل المعاملات الجاهلية، ومن ذلك المعاملات الربوية، قال: وأبدأ بربا عمي، حتى لا يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحابي قرابته، يسكت عن أقاربه، يتركهم ما يتكلم عليهم، لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر بأمر أو أمره الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ بنفسه وبأهل بيته، كما قال الله عز وجل في شأن الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فبدأ الله سبحانه وتعالى بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تأمر النساء بأمر بالحجاب مثلا ابدأ بزوجاتك يا رسول الله، ثم ببناتك، ثم بنساء المؤمنين. هذه يا إخوة هي عادة الناس، أنهم إذا رأوا خطيبا أو رأوا واعظا أو رأوا داعية يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر يقولون دعنا نرى أهله، خلينا نشوف أهل بيته إيش يفعل في خارج المسجد، كيف تعامله مع الناس، فيقارنون دائما بين القول والعمل، بين حال الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع يعني أهله وقرابته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال إن أول ربا أضع يعني أبطل ربا العباس بن عبد المطلب، وأول دم أضع دماء الجاهلية أيضا أبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام، دماء الجاهلية يعني الثارات التي كانت عند العرب قديما كل قبيلة بينها وبين القبيلة الأخرى، بل حتى القبيلة الواحدة بين بطون القبيلة الواحدة هناك ثارات. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن أول دم أضع دم الحارث بن عبد المطلب، أبطل كذلك الثارات الجاهلية. إذن الربا الذي كانت تعرفه العرب وكان يعرفه أهل الجاهلية هو قرض الدنانير والدراهم إلى أجل وبزيادة على المقدار الذي استقرضه أو اقترضه على ما يحصل به التراضي، على ما يحصل به التراضي. فإذا ربا الجاهلية قرض مؤجل مشروط بزيادة عند التأخر بالسداد، فأبطله الله تبارك وتعالى وحرمه. هذا ما ذكره أهل العلم في تحريم الربا. والربا أيضا قد يكون ناشئا عن بيع آجل، ليس كل الربا عبارة عن قرض دراهم، قرض دراهم أو دنانير، بل قد يكون الربا ناشئا عن بيع آجل. فإذا حل الأجل ولم يدفع المشتري الثمن للبائع التزم بدفع زيادة مقابل الزيادة في الأجل، كما ذكرنا عن قتادة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وقد يدفع هذا الربا مقسطا أقساطا شهرية ويظل رأس المال باقيا، فإذا جاء موعد القرض قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. لو نظرنا اليوم إلى الربا في هذا العصر لوجدناه أنه أشد وأخبث من ربا الجاهلية. فربا الجاهلية لا يؤخذ إلا عند التأخر بالسداد، وربا اليوم يؤخذ منك عند توقيع العقد، بمجرد ما توقع العقد مع البنك يقول تأخذ 1000 وتردها 1200، يكتب عليك 1200 وتسلم 1000، فيؤخذ منك قبل أن تخرج من باب البنك، وهذا أشد من ربا الجاهلية الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فالاستغلال، استغلال حاجة الناس في ربا اليوم هو أشد من الاستغلال في عصر الجاهلية الأولى. وكذلك يفعله كثير من التجار في البيع بالتقسيط، كثير من التجار يبيع سلعة بالأقساط، وإذا تأخر العميل في دفع القسط الشهري قال عليك غرامة تأخير دينار أو دينار ونصف أو دينارين أو 3. هذه الغرامة هي في الحقيقة عبارة عن زيادة ربوية نظير تأخرك بسداد القسط الشهري، وهذا أمر محرم، غير الزيادة التي تكون يعني فارقا بين السعر، سعر السلعة بالأجل وسعرها نقدا، يعني يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بالأجل بزيادة ويقول هذه السيارة بالأقساط هي ب5000 وهي بالحاضر ب4500، هذا أمر عامة أهل العلم على جوازه. لكن الزيادة التي تكون نظير التأخير أو بسبب التأخير، بعض الشركات يسمونها غرامة تأخير، وهي حقيقة ربا محرم، بسبب أنك تأخرت بدفع الأقساط أو بدفع القسط الشهري يقول يؤخذ منك زيادة نظير هذا التأخر وهذا التباطؤ في سداد الأقساط. الإجماع حصل عند أهل العلم بتحريم هذه الصور. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة: كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا. كل شيء أعطيته إلى أجل فرده إليك ومثله فرده أو فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السلف على أن المسلف أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة على أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. إذا قال له: أنا أعطيك سلفا 1000 دينار بشرط أنك تعطيني هدية إذا جئت بالسداد، فهذه الزيادة من الربا. وقال ابن قدامة في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. كل قرض شرط فيه يعني صاحبه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، سواء كانت هذه الزيادة هدية، سواء كانت هذه الزيادة انتفاعا، يعني أيضا أحيانا تكون الزيادة عبارة عن انتفاع، فيقول: أنا أسلفك 1000 دينار، أعطيك سلف 1000 دينار بشرط أنك تجعلني أسكن في ذلك البيت الذي تملكه بدون إيجار. أو بعض المزارعين إذا ذهبوا إلى التجار يستلفوا منهم أموالا يرهنوهم أراضي زراعية، يأخذها هذا المسلف الدائن، يأخذها من المستلف، يأخذ هذه الأرض الزراعية ويزرعها وينتفع بها وبغلتها في مقابل الدين، فهذا قرض جر فائدة وجر نفعا فهو ربا بغير خلاف. وقال ابن حزم: الربا لا يجوز في البيع والسلم. وهذا إجماع، يقول هذا إجماع مقطوع به، وذكر ربا الفضل الذي ذكرته السنة في 6 أشياء: في القمح، في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، ليس له أن يشترط عليه الزيادة في جميع الأموال، أي زيادة في مقابل الاقتراض فهي زيادة ربوية. ما يسمى في زماننا بالقرض الإنتاجي، يعني هناك شبهة أثارها بعض الناس وهي أن المحرم هو القرض الاستهلاكي، القرض الذي يشتري به الإنسان سيارة يستهلكها، يشتري به بيتا يسكنه، قرض يأخذه وينفقه في علاج، هذا من القروض الاستهلاكية. أما القروض الإنتاجية يزعمون أن هذه تحرك عجلة الاقتصاد. ما هي القروض الإنتاجية؟ القروض الإنتاجية يعني أن يأخذ قرضا لينشئ به مصنعا، يقترض من البنك مالا لأجل أن يشتري مصنعا، هذا المصنع يقوم بالإنتاج ويكون فيه نفع مثلا للأمة، أو أنه يشتري مزرعة، ثم ينتفع بغلتها ويبيع، أو أنه يشتري محلا تجاريا يبيع فيه بضاعة فيستفيد منها. الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، فالقرض الإنتاجي كالقرض الاستهلاكي في الحرمة سواء، لا فرق في ذلك بين القرضين، بل كلها من الربا المحرم، ولا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا لا لشراء مصنع ولا لشراء مزرعة إنتاجية ولا لشراء محلات تجارية، لأن هذا كله من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، والربا في الحقيقة شر على الاقتصاد وشر على البلاد وشر على العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة. الربا يا إخوة سبب للفقر، الربا سبب للإفلاس، الربا سبب لتدهور العملات المحلية، سبب للتضخم، سبب للبطالة. الربا محق للبركة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يؤدي إلى التضخم الذي هو النزول في سعر العملة، العملة تكون بعد القروض الربوية المتراكمة لا قيمة لها، يعني لا قيمة للعملة للبلد الذي تكثر فيه الفوائد البنكية، كلما ارتفع سعر الفائدة البنكية كلما انخفضت أسعار العملة وحصل التضخم وصارت الأوراق النقدية لا تسوى شيئا، يعني الذي كنت تشتريه بعشرة لا تجده بعد ذلك بمئة، بمئة لا يعطى لك، وتزداد بعد ذلك، حتى أن بعض الدول كما نشاهد ونسمع إذا أراد الإنسان أن يشتري جهازا يأخذ معه صندوق من الأوراق النقدية حتى يمكنه أن يشتري جهاز عادي، لأن هذه الأوراق النقدية كلها أصبحت ورقا لا قيمة له بسبب التضخم وسبب انهيار العملة وضعف الاقتصاد. فالربا يا إخوة شر وبلاء على الاقتصاد. وهناك حديث أيضا فيه ترهيب عظيم، والحديث في السنن، ظنه في سنن الماجة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الربا في قرية، ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عقوبة الله، والعياذ بالله تعالى. إذا ظهر يعني إذا كثر وانتشر وعم وطم فإنه سيكون بلاء وسببا للبلاء وسببا للعقوبات الإلهية والعذاب السماوي الذي ينزل من عند الله عز وجل على هذه البلدة التي تأكل الربا وتتعامل بالمعاملات الربوية. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.